الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لكتاب تحفة المودود في أحكام المولود للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الباب التاسع، الفصل الرابع، فصل. وأما قوله في الحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، كنا قد وقفنا على هذا. نبدأ على بركة الله ونحن في ليلة الاثنين 27 من شهر الله المحرم عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما قوله في الحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، فهذا حديث يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف، والمحفوظ أنه موقوف عليه. ويروى أيضا عن الحجاج بن أرطاه، وهو مما لا يحتج به، عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه عنه، وعنه عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك كله البيهقي. ثم ساق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنه لا تؤكل ذبيحة الأقلف ولا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته. ثم قال: وهذا يدل على أنه كان يوجبه، وأن قوله الختان سنة أراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه وأمر به فيكون واجبا انتهى. والسنة هي الطريقة، يقال سننت له كذا أي شرعت. فقوله الختان سنة للرجال أي مشروع لهم، لا أنه ندب غير واجب. فالسنة هي الطريقة المتبعة وجوبا واستحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من خالف السنة كفر. وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث، وإلا فالسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من واجب ومستحب. فالسنة هي الطريقة وهي الشرعة والمنهاج والسبيل. وأما قولكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنه بالمسنونات، فدلالة الاقتران لا تقوى على معارضة أدلة الوجوب. ثم إن الخصال المذكورة في الحديث منها ما هو واجب كالمضمضة والاستنشاق والاستنجاء، ومنها ما هو مستحب كالسواك. وأما تقليم الأظفار فإن الظفر إذا طال جدا بحيث يجتمع تحته الوسخ وجب تقليمه لصحة الطهارة. وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربه فليس منا. وأما قول الحسن البصري: قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فما فتش أحدا منهم، فجوابه أنهم استغنوا عن التفتيش بما كانوا عليه من الختان، فإن العرب قاطبة كلهم كانوا يختتنون، واليهود قاطبة تختتن، ولم يبق إلا النصارى، وهم فرقتان: فرقة تختتن وفرقة لا تختتن. وقد علم كل من دخل في الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار الإسلام الختان، فكانوا يبادرون إليه بعد الإسلام كما يبادرون إلى الغسل. ومن كان منهم كبيرا يشق عليه ويخاف التلف سقط عنه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذبيحة الأقلف، وذكر له حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تؤكل. فقال: ذلك عندي إذا ولد بين أبوين مسلمين فكبر ولم يختتن، وأما الكبير إذا أسلم خاف على نفسه الختان فله عندي رخصة. وأما قولكم إن الملة هي التوحيد، فالملة هي الدين، وهي مجموعة أقوال وأفعال واعتقاد، ودخول الأعمال في الملة كدخول الإيمان. فالملة هي الفطرة وهي الدين، ومحال أن يأمر الله سبحانه وتعالى باتباع إبراهيم في مجرد الكلمة دون الأعمال وخصال الفطرة، وإنما أمر بمتابعته في توحيده وأقواله وأفعاله، وهو صلى الله عليه وسلم اختتن امتثالا لأمر ربه الذي أمره به وابتلاه به فوفاه كما أمر، فإن لم نفعل كما فعل لم نكن متبعين له. وأما قولكم قد حكم في حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده بأنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى، فالشافعي كان حسن الظن به وغيره يضعفه، فحديثه يصلح للاعتضاد بحيث يتقوى به وإن لم يحتج به وحده. وكذلك الكلام في مرسل الزهري، فإذا لم يحتج به وحده فإن هذه المرفوعات والموقوفات والمراسيل يشد بعضها بعضا. وكذلك الكلام في حديث موسى بن إسماعيل وشبهه. وأما قولكم إن ابن عباس رضي الله عنهما تفرد بقوله في الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له،
ما ذكره يتعلق بمسألتين. المسألة الأولى الختان للنساء، وهذه المسألة كما ذكرت قبل هي من المسائل الخلافية بين السلف قديما وحديثا. فالشافعي رحمه الله يرى أن الختان واجب حتى للنساء، ومن أهل العلم من يقول إن الوجوب مختص بالرجال. والقول الثاني أن الختان غير مشروع للنساء، والقول الثالث أنه مباح. والذي يظهر والله أعلم أن الختان للنساء مباح، أن الختان للنساء مباح، لأن هذه الأحاديث التي فيها ختان النساء لا يصح منها حديث واحد. احفظ القاعدة هذه، لا يصح في ختان النساء حديث واحد، حتى الموقوف على ابن عباس لا يصح. المسألة الثانية مسألة هل الختان للرجال واجبة أو ليست بواجبة، قد ذكرنا قبل وهنا اعتراض على من قال إنها سنة، الصحيح أنها واجبة. نعم، الآن نأتي لمسألة ثالثة، قلنا إنها واجبة فما حكم أكل ذبيحته؟ نعم، وأما قولكم؟
قال رحمه الله وما قولكم إن ابن عباس رضي الله عنهما تفرد بقوله في الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له، فهذا قول صحابي، وقد احتج الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة وصرحوا بأنها حجة، وبالغ الشافعي في ذلك فجعل مخالفتها بدعة، كيف ولم يحفظ عن صحابي خلاف ابن عباس رضي الله عنهما. ومثل هذا التشديد والتغليظ لا يقوله عالم مثل ابن عباس في ترك مندوب يخير الرجل بين فعله وتركه. وأما قولكم إن الشعائر تنقسم إلى مستحب وواجب، الأمر كذلك.
وذكرنا أن القول بأن ذبيحة الأقلف لا تؤكل وأن صلاته لا تصح هذا قول مروي عن ابن عباس، لكن الصحيح أن الختان واجب مستقل. وأما ترتيب الحكم عليه بأن ذبيحته لا تصح هذا لا بد فيه من دليل آخر، فإذا لم يوجد دليل آخر على أن ذبيحته لا تؤكل إلا قول صحابي مثل قول ابن عباس الآن هنا لا تؤكل ذبيحته، فحينئذ ينظر هل هذا ثبت عن ابن عباس أو لم يثبت، فإن ثبت فقول الصحابة حجة إذا لم يعلم لهم مخالف، وإلا فالأصل أن الختان واجب مستقل. نعم.
قال رحمه الله وما قولكم إن الشعائر تنقسم إلى مستحب وواجب، فالأمر كذلك، ولكن مثل هذا الشعار العظيم الفارق بين عباد الصليب وعباد الرحمن الذي لا تتم الطهارة إلا به وتركه شعار عباد الصليب لا يكون إلا من أعظم الواجبات.
الصحيح أن هذا ليس هو الشعار الفارق، الصحيح أن هذا ليس هو الشعار الفارق. نعم.
وأما قولكم أين باب العقوبات من باب الختان، فنحن لم نجعل ذلك أصلا في وجوب الختان، بل اعتبرنا وجوب أحدهما بوجوب الآخر، فإن أعضاء المسلم وظهره ودمه حمل إلا من حد أو حق، وكلاهما يتعين إقامته ولا يجوز تعطيله.
حمًا أي محمي بحكم الشرع، حمًا يعني محمي محفوظ بحكم الشرع، دم المسلم، مال المسلم، عرض المسلم محمي بحكم الشرع، فلا يجوز لأحد أن يتعرض لعرض أحد أو مال أحد أو نفس أحد إلا بإذن من الشارع. نعم.
وأما كشف العورة له فلو لم تكن مصلحته أرجح من مفسدة كشفها والنظر إليها ولمسها لم يجز ارتكاب ثلاث مفاسد عظيمة لأمر مندوب يجوز فعله وتركه.
طبعا كشف العورة استدلال به على الوجوب لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن كما سبق الإنسان يمكن يكشف عورته للتطبق وهو ليس بواجب بالإجماع. نعم.
وأما المداواة فتلك من باب الحياة وأسبابها التي لا بد للبنية
يعني الجسم. نعم.
التي لا بد للبنية منها، فلو كان الختان من باب المندوبات لكان بمنزلة كشفها لما لا تدعو الحاجة إليه، وهذا لا يجوز. وأما قولكم إن الولي يخرج من مال الصبي أجرة المعلم والمؤدب، فلا ريب أن تعليمه وتأديبه حق واجب على الولي، فما أخرج ماله إلا فيما لا بد له منه في صلاحه في دنياه وآخرته، فلو كان الختان مندوبا محضا لكان إخراجه بمنزلة الصدقة التطوع عنه وبذله لمن يحج عنه حج التطوع نحو ذلك. وأما الأضحية عنه فهي مختلف في وجوبها، فمن أوجبها لم يخرج ماله إلا في واجب، ومن رآها سنة قال ما يحصل بها من جبر قلبه والإحسان إليه وتفريحه أعظم من بقاء ثمنها في ملكه. قال رحمه
خلاصة الكلام أن الختان سنة نبوية بمعنى هدي وواجب للرجال إذا بلغوا، وقبل ذلك سنة، وأما النساء فالأصل أنه يباح إذا وجد الحاجة.
الفصل الخامس في وقت وجوبه. ووقته عند البلوغ لأنه وقت وجوب العبادات عليه ولا يجب قبل ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.
العرب قبل الإسلام ما كانوا يختنون في اليوم السابع ولا في اليوم الرابع عشر ولا في الصغار، كانوا يختنون بعد بلوغه السبعة أو بعد بلوغه عشرة أو عند بلوغه أو إذا تيقنوا بلوغه. نعم.
وقد اختلف في سن ابن عباس رضي الله عنهما عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الزبير والواقدي ولد
الزبير بن بكار. نعم. هذا المؤرخ المعروف وهو من كبار المؤرخين الثقات بخلاف الواقدي، فهو مؤرخ غير ثقة في الحديث. نعم.
فقال الزبير والواقدي ولد في الشعب قبل خروج بني هاشم منه قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين. وقد قرأت المحكمة يعني المفصل. قال أبو عمر روينا ذلك عنه من وجوه. قال وقد روي عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ختين أو مختون، ولا يصح. قلت بل هو أصح شيء في الباب، وهو الذي رواه البخاري في صحيح كما تقدم لفظه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. قال عبد الله قال أبي وهذا هو الصواب. قلت وفي الصحيحين عنه أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهس الاحتلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بيمينا إلى غير جدار، فمرت بين يدي الصف الحديث بين يدي بعض الصف الحديث. والذي عليه أكثر أهل السير والأخبار أن سنه كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، فإنه ولد في الشعب وكان قبل الهجرة بثلاث سنين، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشرا، وقد أخبر أنه كان حينئذ مختونا.
هذا هو الراجح، الراجح أنه ولد في آخر سنوات الشعب وهي السنة الحادية عشر من البعثة، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث سنوات إلا قليلا ثم هاجر، ومكث في المدينة عشر سنوات فيكون عمره 13 سنة أو مقارب. ولذلك كان الشباب في مكة وما حولها من حرارة الشمس يبلغون ما بين 11 إلى 15، قليل من يتجاوز 15 ما بلغ، والبلدان الحارة هكذا بخلاف البلدان الباردة، فإن الرجل منهم لا يبلغ إلا بعد 15 إلى 18. نعم.
قال: ولا يجب الختان قبل البلوغ، لأن الصبي ليس أهلا لوجوب العبادات المتعلقة بالأبدان، فما الظن بالجرح الذي ورد التعبد به؟ ولا ينتقض هذا بالعدة التي تجب على الصغيرة، فإنها لا مؤنة عليها فيها، إنما هي مضي الزمان. قالوا: إذا بلغ الصبي هو أقلف، أو المرأة غير مختونة ولا عذر لهما، ألزمهما السلطان به. وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونا، فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به.
هذا هو الصواب، الصواب أن ولي الطفل إذا حس بقرب بلوغ ابنه ولم يكن قبل ذلك قد ختنه، أنه يجب عليه أن يختنه، فهو واجب على الأب، فإذا بلغ ولم يختن انتقل الواجب إلى المكلف نفسه. مثل إيش؟ مثل العقيقة، الواجب على الأب، فإذا لم يعق وبلغ الإنسان ينتقل الواجب إليه. نعم.
وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.
في فرق بين يختتنون ويختنون.
نعم. أي حتى يقارب البلوغ، كقوله تعالى: فإذا بلغ أجلهن فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. وبعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك، وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم مختونا. وأخبر في حجة الوداع التي عاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 84 يوما أنه كان قد ناهز الاحتلام، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع، وأن يضربوهم على تركها لعشر، فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ؟ والله أعلم. الفصل السادس.
طيب، هنا مسألة مهمة. لو أن رجلا أسلم كبير وخيف عليه أنه إذا اختتن أن يموت، أو الولد إذا بلغ وخيف عليه أنه إذا اختتن يتضرر، أو خيف على المسلم الجديد أنه إذا أمر بالاختتان يرتد، لا يؤمر بالختان، لا يؤمر بالختان في هذه الأحوال الثلاثة. نعم.
الفصل السادس في الاختلاف في كراهية يوم السابع. وقد اختلف في ذلك على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد. قال الخلال: باب ذكر ختان الصبي. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه ذكر أبا عبد الله ختان الصبي لكم يختتن، قال: لا أدري، لم أسمع فيه شيئا. فقلت له: إنه يشق على الصغير ابن عشر، يغلظ عليه. وذكرت له ابني محمدا أنه في 5 سنين، فأشتهي أن أختتنه فيها، ورأيته كأنه يشتهي.
ما في أختتن، منين تجيبه؟
فأشتهي أن أختنه فيها.
في فرق بين أختتن، هذا فعل للنفس،
نعم،
وبين أختنه. نعم.
فأشتهي أن أختنه فيها، ورأيته كأنه يشتهي ذلك، ورأيته يكره العشرة لغلظه عليه وشدته. فقال لي: ما ظننت أن الصغير يشتد عليه هذا، ولم أره يكره للصغير الشهر أو السنة، ولم يقل في ذلك شيئا، إلا أني رأيته يعجب من أن يكون هذا يؤذي الصغير. قال عبد الملك: وسمعته يقول: كان الحسن يكره أن يختتن الصبي يوم أن يختتن الصبي يوم سابعه. أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله عن رجل يختن ابنه لسبعة أيام فكرهه وقال هذا فعل اليهود. وقال لي أحمد بن حنبل كان الحسن يكره أن يختن الرجل ابنه لسبعة أيام، فقلت من ذكر عن الحسن؟ قال بعض البصريين. وقال لي أحمد بلغني أن سفيان الثوري سأل سفيان بن عيينة في كم يختن الصبي، فقال سفيان لو قلت له في كم ختن ابن عمر بنيه، فقال لي أحمد ما كان أكيس سفيان بن عيينة، يعني حين قال لو قلت له في كم ختن ابن عمر بنيه. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال وإن ختن يوم السابع فلا بأس، وإن ختن يوم السابع فلا بأس، وإنما كرهه الحسن كي لا يتشبه باليهود وليس في هذا شيء. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه يختن الصبي لسبعة أيام، قال يروى عن الحسن أنه فعل أنه قال فعل اليهود. قال وسئل وهب بن منبه عن ذلك فقال إنما يستحب ذلك في اليوم السابع لخفته على الصبيان، فإن المولود يولد وهو خدر الجسد كله لا يجد ألم ما أصابه سبعا، وإذا لم يختتن لذلك فدعوه حتى يقوى. وقال ابن المنذر ذكر وقت الختان وقد اختلفوا في وقت الختان، فكره الطائفة أن يختن الصبي يوم سابعه، وكره ذلك الحسن البصري ومالك بن أنس خلافا على اليهود، وقال الثوري هو خطر. قال مالك والصواب في خلاف اليهود، قال وعامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر. وقال أحمد بن حنبل لم أسمع في ذلك شيئا. وقال الليث
إذا أثغر يفسر بتفسيرين، الأول أي إذا خرج سناه يعني بدأ يظهر ضروسه، ويفسر بالتفسير الآخر إذا أثغر يعني إذا سقط اللبنيات، وهذا لا يسقط إلا في السابع في السنة السابعة. نعم.
وقال الليث بن سعد الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشر. قال وقد حكي عن مكحول أو غيره أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة، وروي عن أبي جعفر أن فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع. قال ابن المنذر وليس في الباب شيء يثبت.
إذا ثبت أن اليهود يختنون في اليوم السابع فهذا لا يضرنا، لأنهم اتبعوا نبي الله إبراهيم، شو المشكلة؟ ونحن مأمورون باتباع نبي الله إبراهيم، فإذا وافقناهم أو وافقونا فيما هو سنة ما فيه كراهة. خصوصا قال ما يروى عن الحسن في سنده مقال لا يثبت. نعم.
قال ابن المنذر وليس في هذا الباب شيء يثبت، وليس لوقت الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تستعمل، فالأشياء على الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة،
لأن مجرد المشابهة لا تكفي للكراهة، لأن المشابهة قد تكون في أمور إيش صحيح ثابتة في كتبهم وفي كتبنا. نعم.
وفي سنن البيهقي
اليوم أي يوم؟ ليلة الاثنين صح؟ اتفاق اليهود والنصارى والمسلمين اللي هي ليلة الاثنين، فهل عشان نخالفهم نغير الاسم؟ مو صحيح، مو في كل شيء نقدر نخالفه، في أشياء ما يمكن.
وفي سنن البيهقي من حديث زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.
والله هذا لو ثبت كانت نعمة من الله عز وجل علينا. نعم.
وفيها من حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام. قال شيخنا رحمه الله ختن إبراهيم إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل عند بلوغه، فصار ختان إسحاق سنة في بنيه، وختان إسماعيل سنة في بنيه، والله أعلم.
يعني الخلاصة القول أنه لم يثبت في الختان يوم محدد، يجوز يوم السابع، يجوز يوم العاشر، يجوز إذا بدأ دروسه تطلع، يجوز إذا صار عمره 7 سنوات، ولكن يجب إذا قارب الاحتلام. نعم.
الفصل السابع في بيان حكمة الختان وفوائده. الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعباده، ويجمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة، فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها، ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم. وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية، فإن الله عز وجل لما عاهد إبراهيم وعده أن يجعله للناس إماما، ووعده أن يكون أبا لشعوب كثيرة، وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه، وأن يكثر نسله، وأخبره أنه جاعل بينه.
الظاهر الله أعلم، ووعده أن يكثر نسله، لأن معطوف على وعده.
وأن يكثر نسله. وأخبره أنه جاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم، ويكون عهدي هذا ميسما في أجسادهم. فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم، وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة على الختان. فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب، فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في المعمودية، ويقولون الآن صار نصرانيا. فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية، وجعل ميسمها الختان، فقال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقد جعل الله سبحانه السمات علامة لمن يضاف منها إليه المعلم بها، ولهذا الناس يسمون دوابهم ومواشيهم بأنواع السمات حتى يكون ما يضاف منها إلى كل إنسان معروفا بسمته، ثم قد تكون هذه السمة متوارثة في أمة بعد أمة. فجعل الله سبحانه وتعالى الختان علما لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته، وينسب إليه بنسبة العبودية والحنيفية، حتى إذا جهلت حال إنسان في دينه عرف بسمة الختان ورنكه. وكانت العرب تدعى بأمة الختان، ولهذا جاء في حديث هرقل إني أجد ملك الختان قد ظهر، فقال له أصحابه لا يهمنك هذا، فإنما تختتن اليهود فاقتلهم. فبينما هم على ذلك وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بكتابه، فأمر به أن يكشف وينظر هل هو مختون، فوجد مختونا. فلما أخبره أن العرب تختتن قال هذا ملك هذه الأمة. ولما كانت وقعت أجنادين بين المسلمين والروم، جعل هشام بن العاص يقول يا معشر المسلمين إن هؤلاء القلف لا صبر لهم على السيف، فذكرهم بشعار عباد الصليب ورنكهم، وجعلهم
يكتبون رنكهم، وهي كلمة فارسية لكن ما تكتب هكذا، هي تكتب ورنكهم، يعني تنطق رنكهم يعني صبغته. ترجمة الصحيحة لكلمة الرنك من الفارسية إلى العربية أي وصبغتهم. نعم. المشكلة إذا ما يعرفون الفارسي يجيبون العيد. نعم.
فذكرهم بشعار عباد الصليب ورنقهم، وجعله مما يوجب إقدام الحنفاء عليهم وتطهير الأرض منهم.
نعم.
والمقصود أن صبغة الله هي نعم. الحنيفية التي
تبي تيجي تترجم صبغة الله تقول رنقي الله، هذه الترجمة الصحيحة. رنكردني الله. نعم.
والمقصود أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته ومحبته والإخلاص له وعبادته وحده لا شريك له، وصبغت الأبدان بخصال الفطرة من الختان والاستحداد وقص الشارب وتقريم الأظفار ونتفي الإبط والمضمضة والاستنشاق والسواك والاستنجاء، فظهرت فطرة الله على قلوب الحنفاء وأبدانهم. قال محمد بن جرير في قوله تعالى صبغة الله، يعني بالصبغة صبغة الإسلام، وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تنصر أطفالها جعلتهم في ماء لهم، تزعم أن ذلك لها تقديس بمنزلة الختانة لأهل الإسلام، وأنه صبغة لهم في النصرانية. فقال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم لما قال اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، إلى قوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. قال قتادة إن اليهود تصبغ أبناءها يهودا والنصارى تصبغ أبناءها نصارى، وإن صبغة الله الإسلام، فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر. وقال مجاهد صبغة الله فطرة الله، وقال غيره دين الله. هذا مع ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزيين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات، فالختان يعدلها. ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من الجماع، ولهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة إلى غلمتها. وأي زينة أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة وشعر العانة وشعر الإبط وشعر الشارب وما طال من الظفر، فإن الشيطان يختبئ تحت ذلك كله ويألفه ويقطن فيه حتى إنه ينفخ في إحليل الأقلف وفرج القلفاء ما لا ينفخ في المختوم، ويختبئ في شعر العانة وتحت الأظفار، فالغرلة أقبح في موضعها من الظفر الطويل والشارب الطويل والعانة الفاحشة الطول. ولا يخفى على ذي الحس السليم قبح الغرلة وما في إزالتها من التحسين والتنظيف والتزيين. ولهذا لما تلى الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام بإزالة هذه الأمور فأتمهن، جعله إماما للناس، هذا مع ما فيه من بهاء الوجه وضيائه وفي تركه من الكسفة التي ترى عليه. وقد ذكر حرب في مسائله عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للخاتنة إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها. وروى أبو داود،
طبعا هذه الرواية ما ثبتت، جمع من أهل العلم ضعفوا هذه الرواية، لكن لو ثبتت فالمقصود إذا خفضت فأشمي، إذا خفضت يعني معناها ليس على وجه الإلزام إنما على وجه التخيير، يعني إن ختنت فأشمي ولا تنهك، أشمي يعني اقطعي شيئا كأنك تشمين الجلد شما، مو تقطعين من أصله، هذا المقصود، ولا تنهك أي لا تقطعي البذرة من أصله. ثم بين العلة، لكن الحديث لم يصح كما ذكرت. نعم.
وروى أبو داود عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ختانة تختن فقال إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. ومعنى هذا أن الخافضة،
وهذا الحديث أيضا لم يصح، الحديث هذا لم يصح، ولو صح لكان يعني كاف في الدلالة على جواز الختان أو استحباب الختان للنساء. الصواب أن الختان مباح، ولم يثبت في ختان النساء حديث، ولذلك أنكر البخاري هذا الحديث. نعم.
ومعنى هذا أن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فقلت حظوتها عند زوجها، كما أنها إذا تركتها كما هي لم تأخذ منها شيئا ازدادت غلمتها، فإذا أخذت منها وأبقت كان في ذلك تعدينا للخلقة والشهوة. هذا مع أنه لا ينكر أن يكون قطع هذه الجلدة علما على العبودية، فإنك تجد قطع طرف الأذن وكي الجبهة ونحو ذلك في كثير من الرقيق علامة لرقهم وعبوديتهم، حتى إذا أبق رد إلى مالكه بتلك العلامة. فما ينكر أن يكون قطع هذا الطرف علما على عبودية صاحبه لله سبحانه وتعالى، حتى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عبيد الله الحنفاء، فيكون الختان علما لهذه السنة التي لا أشرف منها مع ما فيه من الطهارة والنظافة.
غريب العبارة هذه، كيف ما يوجد سنة أشرف منها؟ كيف ما في سنة أشرف منها؟ يعني ما في سنة أشرف من الختان؟ هناك سنن كثيرة أشرف من الختان، فما أدري ماذا يقصد. نعم، فيكون الختان، اقرأ مرة ثانية يمكن يتبين لك شيء ما تبين لي. آه شيخ عبد الرحمن، ايش معنى العبارة هذه؟ فيكون الختان علما لهذه السنة التي لا أشرف منها. يعني ختان علامة للعبودية. طيب ما يوجد علامة للعبودية أشرف منها؟ ما أدري والله. نعم، على كل حال تبقى العبارة مشكلة، لأن علامات العبودية الشريفة عظيمة وكثيرة، منها الوضوء، من الأذان، من الشهادتين، هذه علامات العبودية، اللحية، سنن الفطرة وإلى آخره، منها الختان. نعم. فيكون الختان علما لهذه السنة التي لا أشرف منها. إيه يعني كيف ما يوجد أشرف من هذه السنة؟ وهذا هو الإشكال برمتها. ممكن. نعم.
قال: مع ما فيه من الطهارة والنظافة والزينة وتأديل الشهوة. وقد ذكر في حكمة خفض النساء أن سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم أصابها فحملت منه، فغارت سارة فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء، فخاف إبراهيم أن تجدع أنفها وتقطع أذنيها، فأمرها بثقب أذنيها وختانها، وصار ذلك سنة في النساء بعد. ولا ينكر هذا كما كان مبدأ السعي، سعي هاجر بين جبلين تبتغي لابنها القوت، وكما كان مبدأ رمي الجمار حصب إسماعيل للشيطان لما ذهب مع أبيه. فشرع الله سبحانه لعباده تذكرة وإحياء لسنة خليله وإقامة لذكره وإعظاما لعبوديته، والله أعلم.
طبعا هذا لم يثبت، إنما هي من الإسرائيليات، كون أبونا آدم ختن هاجر وثقب أذنيها. على كل حال، فوائد الختان كثيرة جدا، جاوزت العشر كما سمعتم الآن. نعم.
الفصل الثامن في بيان القدر الذي يؤخذ في الختان. قال أبو البركات في كتابه الغاية: ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة، وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز، ويستحب لخافضة الجارية أن لا تحيف. نص عليه وحكي عن عمر أنه قال للخاتنة: أبقي منه شيئا إذا خفضت. وقال الخلال في جامعه: ذكر ما يقطع في الختان. قال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سئل أحمد كم يقطع في الختانة؟ قال: حتى تبدو الحشفة. قال: وأخبرني عبد الملك الميموني قال: قلت: يا أبا عبد الله، مسألة سئلت عنها، ختان ختن صبيا فلم يستقصي، فقال: إذا كان الختان قد جاز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعتد به، لأن الحشفة تغلظ، وكلما غلظت هي ارتفعت الختانة. ثم قال لي: إذا كانت دون النصف أخاف. قلت له: فإن الإعادة عليه شديدة جدا، ولعله قد يخاف عليه الإعادة. قال لي: إيش يخاف عليه؟ ورأيت سهولة الإعادة إذا كانت الختانة في أقل من نصفه الحشفة إلى أسفل. وسمعت يقول: هذا شيء لابد أن تتيسر فيه الختانة. وقال ابن الصباغ في الشامل: الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها، وأما المرأة فلها عذرتان، إحداهما بكارتها، والأخرى هي التي يجب قطعها، وهي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرتين، وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة. وقال الجويني في نهايته: المستحق في الرجال قطع القلفة، وهي الجدة التي تغشى الحشفة، والغرض أن تبرز ولو فرض مقدار منه على الكمرة لا ينبسط على سطح الحشفة، فيجب قطعه حتى لا تبقى الجلدة متدلية. وقال ابن كج: عندي يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل، بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. وقال الجويني: المقدار المستحق في النساء ما ينطلق عليه الاسم. قال: وفي الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال، قال صلى الله عليه وسلم لخاتنة: أشمي ولا تنهكي، أي أترك الموضع أشم، والأشم المرتفع. وقال الماوردي: والسنة أن يستوعب القلفة التي تغشى الحشفة بالقطع من أصلها، وأقل ما يجزئ فيه أن لا يتغشى بها شيء من الحشفة. وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة، ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها. وقد بان بهذا أن القطع في الختان ثلاثة أقسام: سنة وواجب وغير مجزئ، على ما تقدم، والله أعلم.
على كل حال، هذه المسألة طبية، الأطباء هم الذين يعرفون ما ينبغي أن يقطع في الختان سواء للرجل أو للمرأة. وهنا كان بعض مشايخنا يرى أن المرأة إذا كانت شديدة الشهوة فعليها أن تختتن، فإن الختان يقلل من شهوتها. نعم، بخلاف الرجل، الختان يزيد من باءته. نعم.
قال رحمه الله: الفصل التاسع في أن حكمه يعم الذكر والأنثى. قال صالح بن أحمد: إذا جامع رجل امرأته ولم ينزل قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال أحمد في هذا: أن النساء كن يختتن. وسئل عن رجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان؟ قال: الختان السنة. قال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروذي وعبد الكريم بن الهيثم ويوسف بن موسى، دخل كلام بعضهم في بعض، أن أبا عبد الله سئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان؟ فسكت والتفت إلى أبي حفص فقال: تعرف في هذا شيئا؟ قال: لا. فقيل له: إنها أتى عليها 30 أو 40 سنة، فسكت. فقيل له: فإن قدرت على أن تختتن؟ قال: يحسن.
قال: طبعا كما ذكرت، المذهب عند الشافعية والحنابلة أن المرأة تختتن. نعم.
قال: وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن، قال: قد خرجت فيه أشياء
قد خرجت فيه أشياء.
ثم قال: فنظرت فإذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم حين يلتقي الختانان ولا يكون واحدا إنما هو اثنان. قلت لأبي عبد الله: فلا بد منه. قال: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلة على الكمرة فلا ينقى ما ثم، والنساء أهون.
قلت طبعا الختانان عند من يقول أنه ليس على الوجوب، كيف يجيب على الختانان؟ إذا التقى الختانان يقول هذا من باب التغليب، كقولك العمران هو بكر وعمر، إذن سميت العمران من باب التغليب، كقولك القمران للشمس والقمر، هذا على التغليب. نعم. أما قوله على الكاميرا، الكاميرا مثل مكان الكاميرا معناه الحزام، هي كلمة فارسية معناه الحزام. نعم.
قلت: لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه، وأن أحمد في ذلك.
نعم، لا خلاف في استحبابه للأنثى يعني في المذهب، واختلف في وجوبه يعني في المذهب الحنابلة.
وعن أحمد
عند غير الحنابل هناك من يقول يباح.
وعن أحمد رحمه الله في ذلك روايتان: إحداهما يجب على الرجال والنساء، والثاني يختص وجوبه بالذكور. وحجة هذه الرواية حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، ففرق فيه بين الذكور والإناث.
قلنا هذا الحديث لا يصح، ولو صح لكان حجة في الباب على عدم الوجوب الختان للنساء ووجوبها وسنيتها للرجال، لكن لم يصح لا في مبتدئه ولا في الجملة الثانية منه. نعم.
ويحتج لهذا القول بأن الأمر به إنما جاء للرجال، كما أمر الله سبحانه به خليله عليه السلام ففعله امتثالا لأمره. وما ختان المرأة فكان سببه يمين سارة كما تقدم. قال الإمام أحمد: لا تحيف خافضة المرأة. ولأن عمر رضي الله عنه قال لختانة: أبقي منه شيء إذا خفضته. وذكر الإمام أحمد عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ختانة تختن، فقال: إذا ختنت فلا تنهك، فإن ذلك أحضى للمرأة وأحب للبعل. والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى، وإن كانت في الذكر أبين والله أعلم.
إذا كان عدم ختانها أحب للبعل إذن تترك. نعم.
قال رحمه الله: الفصل العاشر في حكم جناية الخاتن وسراية الختان. قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. أما جناية يد الخاتن فمضمونة عليه أو على عاقلته كجناية غيره، فإن زادت على ثلث الدية كانت على العاقلة، وإن نقصت عن الثلث فهي في ماله.
طبعا هذه قاعدة مضطردة، وهي أن من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن، لأن القاعدة مضطردة. كل إنسان ادعى صنعة شيء فأفسد فإنه يضمن، ومن ادعى صنعة شيء وكان صانعا فينظر إليه، إن كان أفرط أو فرط يضمن، وإن لم يكن أفرط ولا فرط لا يضمن، إلا في النفس فإن خطأه مضمون. فلو أن خاتنا ختن صغيرا فمات فعليه الدية. نعم.
وأما ما تلف بالسراية فإن لم يكن،
طبعا السراية المقصود هنا به سراية الجرح إلى تلف شيء آخر. فمثلا لو جاء يختن، بدل ما يختن ويقطع الجلد قطع الجلد مع رأس الذكر، هذا يسمى سراية الختان. نعم.
وأما ما تلف بالسراية فإن لم يكن من أهل العلم بصناعته ولم يعرف بالحذق فيها فإنه يضمنها، لأنها سراية جرح لم يجز له الإقدام عليه، فهي كسراية الجناية. وقد اتفق الناس على أن سراية الجناية مضمونة، واختلفوا فيما عداها. فقال أحمد ومالك: لا يضمن سراية مأذون فيه حدا كان أو تأديبا، مقدرا كان أو غير مقدر، لأنها سراية مأذون فيه، فلم يضمن كسراية استيفاء منفعة النكاح وإزالة البكارة وسراية الفصل والحجامة والختان وبط الدمل وقطع السلعة المأذون فيها لحاذق لم يتعد. وقال الشافعي: لا يضمن سراية المقدر حدا كان أو قصاصا، ويضمن سراية غير المقدر كالتعزير والتأديب، لأن التلف به دليل على التجاوز والعدوان.
معنى هذا: لو أن الختان كان ماهرا فختن فسر الجرح فأصيب بمثلا غرغرينة فاحتاج إلى قطع الذكر، أنه لا يضمن إلا إذا كان مفرطا أو فرط أو أفرط.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يضمن سراية الواجب خاصة، ويضمن سراية المقدر، لأنه إنما أبيح له الاستيفاء بشرط السلام. والسنة الصحيحة تخالف هذا القول، وإن كان الخاتن عارفا بالصناعة وختن المولود في الزمن الذي يختتن في مثله وأعطى الصناعة حقها لم يضمن سراية الجرح اتفاقا. كما لو مرض المختون من ذلك ومات، فإن أذن له أن يختنه في زمن حر مفرط أو برد مفرط أو حار ضعف يخاف عليه منه، فإن كان بالغا عاقلا لم يضمنه، لأنه أسقط حقه بالإذن فيه، وإن كان صغيرا ضمنه، لأنه لا يعتبر إذنه شرعا. وإن أذن فيه وليه فهو موضع نظر، هل يجب الضمان على الولي أو على الخاتن؟
طبعا بالنسبة للصغار، يعني الأطفال دون البلوغ، ليس لهم الإذن لا بالختان ولا بغيره، وإنما الإذن لوليه. فإذا أذن وليه وسر الجرح لا يضمن الخاتن إذا كان ماهرا، لكن هل يضمن وليه هذه مسألة ثانية. نعم.
ولا ريب أن الولي متسبب والخاتن مباشر، فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر لأنه يمكن الإحالة عليه بخلاف ما إذا تعذر تضمينه. فهذا تفصيل القول في جناية الخاتم وسراية ختانه، والله أعلم. الفصل الحادي عشر في أحكام الأقلف في طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته وغير ذلك. قال الخلال: أخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سالم من أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. قال وكيع: الأقلف إذا بلغ فلم يختتن لم تقبل شهادته. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد عن سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: لا يعجبني أن يذبح الأقلف. قال حنبل في موضع آخر: حدثنا أبو عمرو الحوضي قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. قال: وكان الحسن يرى ما قاله عكرمة. قال: قيل لعكرمة: أله حج؟ قال: لا. قال أبو عبد الله: لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له ولا حج له حتى يتطهر، وهو من تمام الإسلام. قال حنبل في موضع آخر: قال أبو عبد الله: الأقلف لا يذبح ولا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له. وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأقلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز له شهادة. قال قتادة: وكان الحسن لا يرى ذلك. وقال إسحاق المنصور: قلت لأبي عبد الله: ذبيحة الأقلف؟ قال: لا بأس بها. وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأقلف فقال: ابن عباس يشدد في ذبيحته جدا. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأقلف فقال: يروى عن إبراهيم والحسن وغيرهما أنهم كانوا يرون بها بأسا، إلا شيئا يروى عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كرهه. قال
أبو عبد الرواية عن جابر بن زيد عن ابن عباس فيه سالم المرادي، سالم المرادي عن ابن هرم عن جابر عن ابن عباس، وهذا متكلم في سالم المرادي. نعم.
قال أبو عبد الله: وهذا يشتد على الناس، فلو أن رجلا أسلم وكبير فخافوا عليه الختان أفلا تؤكل ذبيحته؟ وذكر الخلال عن أبي السمح أحمد ابن عبد الله ابن ثابت أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن ذبيحة الأقلف وذكر له حديث ابن عباس: لا تؤكل ذبيحته. فقال أحمد: ذاك عندي إذا كان الرجل يولد بين أبوين مسلمين فيكبر فلا يختتن، فأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان فله عندي رخصة. ثم ذكر قصة الحسن مع أمير البصرة الذي ختن الرجال في الشتاء فمات بعضهم. قال: فكان أحمد يقول: إذا أسلم الكبير وخاف على نفسه فله عندي عذر. الفصل الثاني عشر في المسقطات لوجوبه، وهي أمور.
طيب، لعلنا نقف على هذا إن شاء الله ونكمل الاثنين القادم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بركة إن شاء الله. نعم، إذا عندكم أسئلة تفضل. نعم، هذه مسألة مهمة. لو أن إنسانا أخطأ في عملية ما فمات الرجل، فينظر إذا كان الخطأ عن إفراط أو تفريط يضمن، لكن إذا كان القتل لا عن إفراط ولا عن تفريط فهل يضمن الدية أو لا يضمن؟ الجمهور قالوا: كل ما كان فيه إذن ليس فيه ضمان ولا فيه دية إذا سرى إلى الموت. ومن أهل العلم من يقول، وهو الراجح، أنه يضمن الدية، لكن إذا كان مأذونا له فيه فتكون الدية في بيت مال المسلمين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.